والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام
عليكم. قلنا إن الكلام في اعتبار استقبال القبلة في النافلة يقع في مقامين. المقام الأول في اعتبار استقبال القبلة في النافلة حالة الاستقرار، والمقام الثاني في اعتبار استقبال القبلة في النافلة حالة عدم الاستقرار. وقلنا أننا في المقام الثاني سوف نتكلم إن شاء الله في أربع جهات. الجهة الأولى في حالة التنفل في السفر في حال الركوب، والجهة الثانية في التنفل في السفر في حالة المشي، والجهة الثالثة والرابعة التنفل في حالة الحضر في حالة المشي وحالة الركوب. وكنا نتكلم في الجهة الأولى في التنفل في السفر حالة الركوب، وقلنا أن لا خلاف بين الفقهاء في عدم اعتبار استقبال القبلة حينئذ، ودلت على ذلك عدة روايات، منها صحيحة الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة على البعير والدابة فقال نعم حيث كان متوجها، وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله. وقلنا أن هذه الصحيحة تدل صراحة على عدم اعتبار الاستقبال في النافلة في السفر حالة الركوب، إذ قالت حيث كان متوجها، وإنما نقول أنها تدل بالصراحة في مقابل الرواية التالية، لكنها في الحقيقة تدل بإطلاقها صراحة على عدم اعتبار استقبال القبلة في النافلة في السفر، تدل بإطلاقها لأنها تكلمت عن صلاة النافلة على البعير والدابة ولم تتحدث عن خصوص السفر، لكنها بإطلاقها تدل على شمول حالة السفر بإطلاقها، لكن بصراحتها مقابل الرواية الأخرى حيث أنها عبرت حيث كان متوجها، بينما في الرواية الأخرى عن محمد بن مسلم قال قال لي أبو جعفر عليه السلام صلي صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل. وقلنا إن هذه الرواية يفهم منها عدم اعتبار الاستقبال في النافلة حالة الركوب بقرينة أن تجويز الصلاة على المحمل والدابة أو الراحلة مع جريان العادة بانحرافها عن القبلة، بل استدبار القبلة أحيانا يقضي بعدم اعتبار الاستقبال. الرواية لم تقل نعم حيث كان متوجها مثل الرواية الأولى، هذه الرواية قالت قال لي أبو جعفر عليه السلام صلي صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل، وتجويز صلاة النافلة في المحمل يستلزم عادة انحراف الدابة، بل يستلزم أحيانا استدبار الدابة للقبلة، وتجويز ذلك يدل على عدم اعتبار استقبال القبلة في النافلة حالة الركوب. وأيضا هذه الرواية تدل على الشمول لحالة السفر بالإطلاق، وإلا صلي صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل قد يكون الركوب في المحمل في حالة السفر وقد يكون في حالة الحضر، لكنها تدل بإطلاقها على شمول حالة السفر، لذا اقتضى مني هذه الإضافة. قلت إن الرواية الأولى تدل صراحة، لكني أقول اليوم صراحة مقابل الرواية الأخرى التي تدل على ذلك لا بصراحتها، وإنما لأن تجويز الصلاة في المحمل مع أن الصلاة في المحمل قد يعني يؤدي قد تنحرف الدابة يمينا يسارا بل قد تستدبر القبلة، هذا يعني أنه في حالة الركوب يجوز أن يصلي الإنسان النافلة بدون اعتبار استقبال القبلة وهو في حالة ركوب، والحالة تشمل حالة السفر والحضر بالإطلاق. هذا كله قد مر مع زيادة في التوضيح. يبقى شيء أن مقتضى الإطلاق في هذه الروايات هو عدم اعتبار استقبال القبلة في أي جزء من أجزاء الصلاة حتى تكبيرة الإحرام. مقتضى الإطلاق في هذه الروايات، بل صرحت الرواية الأولى رواية الحلبي بحسب نقل الشيخ الكليني الذي كان طريقه ضعيفا بمحمد بن سنان، صرحت بزيادة قلت أستقبل القبلة إذا أردت التكبير، قال لا ولكن تكبر حيثما كنت متوجه. هذه الروايات السابقة تدل بإطلاقها على عدم اعتبار استقبال القبلة حتى في تكبيرة الإحرام، بل رواية الحلبي بحسب طريق الشيخ الكليني صرحت بعدم اعتبار استقبال القبلة في تكبيرة الإحرام. لكن مقتضى صحيحة عبد الرحمن ابن أبي نجران اعتبار الاستقبال في خصوص التكبيرة، هذا بحث مهم لأن الصناعة فيه لم ترد سابقا في بحوثنا السابقة، فيه صناعة ليست تأكيدية لبحوث سابقة، فيه صناعة جديدة. هذه الرواية صحيحة عبد الرحمن ابن أبي نجران الواردة في الجزء الرابع صفحة 331 أبواب القبلة الباب 15 الحديث 13، قال وعنه عن عبد الرحمن ابن أبي نجران. بالنسبة للأخوة الذين حضروا هذه السنة أرجو الانتباه، وعنه عن من؟ هذا رواية رقم 13، رواية رقم 12 وعنه أيضا نرجع إلى رواية التي أسبق منها رواية رقم 11، قال وبإسناده عن الحسين بن سعيد، يعني وعنه يعني وعن الحسين بن سعيد، رواية رقم 13 أيضا وعن الحسين بن سعيد، يعني الشيخ الطوسي في بطريقه عن الحسين بن سعيد يروي هذه الرواية عن عبد الرحمن بن أبي نجران. ومر من الكلام في طريق الحسين في طريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد، لكن لأهميته أعيده حتى لا أعيده مرة أخرى. هذا الطريق مذكور في الجزء 30 من الوسائل، هو مذكور في مشيخة التهذيبين ومذكور في الجزء 30 من الوسائل صفحة في الفائدة الثانية صفحة 134. الطريق فيه تعقيد، ذكره فيه تعقيد، لذلك يحتاج التوضيح، ويحبذا لو تكتبونه على نسختكم في الوسائل. قال وما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسين بن سعيد فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله محمد ابن محمد ابن النعمان الشيخ المفيد والحسين ابن عبيد الله الغضائري وأحمد ابن عبدون كلهم عن أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد عن أبيه محمد ابن الحسن ابن الوليد، وأخبرني أيضا أبو الحسين ابن أبي جيد القمي، عن محمد ابن الحسن ابن الوليد، عن الحسين ابن الحسن ابن أبان، عن الحسين ابن سعيد. ورواه أيضا محمد ابن الحسن ابن الوليد عن محمد ابن الحسن الصفار، عن أحمد ابن محمد، عن الحسين ابن سعيد. هذه العبارة فيها غموض. الشيخ الطوسي، هذه عبارة تدل على أن الشيخ الطوسي يروي أحاديث الحسين بن سعيد بطريق يتوسطه محمد بن الحسن بن الوليد، ولمحمد بن الحسن بن الوليد طريقان إلى الحسين بن سعيد. يوجد طريقان من الشيخ الطوسي إلى محمد بن الحسن بن الوليد، ويوجد طريقان من محمد بن الحسن بن الوليد إلى الحسين بن سعيد. أما الطريقان من الشيخ الطوسي إلى محمد بن الحسن بن الوليد فهما، يا حبذا لو تكتب هذه الإشارات على الوسائل حتى بعد ما نعيدها تراجعوها في نسختكم. الطريقان من الشيخ الطوسي إلى الحسين إلى محمد بن الحسن بن الوليد هما: الطريق الأول المفيد وابن الغضائري وأحمد بن عبدون، أحمد بن عبد الواحد المعروف بابن بأحمد بن عبدون. أحمد بن عبدون طبعا بفتح العين وقيل بضمها عبدون أو عبدون، ثقة إذا قلنا بوثاقة جميع مشايخ الشيخ النجاشي، وقلنا إن أقصى ما تدل عليه عبارة الشيخ النجاشي أنه لا يروي عن من ثبت ضعفه، أما أنه لا يروي إلا عن من ثبتت وثاقته عنده فليس في عبارته ما يدل على ذلك. لكن هؤلاء ثلاثة في طبقة واحدة، تكفي وثاقة الشيخ المفيد المسلمة، المفيد وابن الغضائري وابن عبدون في طريق واحد في طبقة واحدة عفوا، وتكفي وثاقة الشيخ المفيد كلهم عن أحمد بن محمد بن الحسن ابن الوليد عن أبيه محمد بن الحسن ابن الوليد. عليكم السلام. هذا الطريق فيه مشكلة بأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، إلا بناء على المبنى الاجتهادي للسيد الحائر الذي ذكرته مرارا والذي وثق فيه أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وأحمد بن محمد بن يحيى العطار. هذا الطريق الأول، الطريق الأول من الشيخ الطوسي إلى محمد بن الحسن بن الوليد. الطريق الثاني عن ابن أبي جيد، علي بن أحمد بن محمد بن أبي جيد، عن محمد بن الحسن بن الوليد. هذا الطريق أيضا في صحته خلاف، من يبني على وثاقة جميع مشايخ النجاشي فيبني على وثاقة ابن أبي جيد، ومن لا يبني فالطريق عنده فيه مشكلة. هذان الطريقان من الشيخ الطوسي إلى محمد بن الحسن بن الوليد. أما الطريقان من محمد بن الحسن بن الوليد إلى الحسين بن سعيد فهما: محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن حسن بن أبان عن الحسين بن سعيد. وهنا توجد مشكلة في محمد في الحسين بن الحسن بن أبان. والطريق الثاني محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري عن الحسين بن سعيد، وهذا الطريق لا مشكلة فيه. ولكي نثبت صح الطريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد لابد من إثبات أحد الطريقين الأولين إلى محمد بن الحسن بن الوليد، وإثبات صحة أحد الطريقين الأخيرين إلى الحسين بن سعيد. يوجد طريقان من الشيخ الطوسي إلى محمد بن الحسن بن الوليد، ويوجد طريقان من محمد بن الحسن بن الوليد إلى الحسين بن سعيد. تكفي صحة أحد الطريقين الأولين وتكفي صحة أحد الطريقين الأخيرين. أما بالنسبة إلى الطريقين الأولين، فالأول كما قلت، الأول منهما فيه أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد الذي لم يوثق إلا بناء على كفاية شيخوخة الإجازة، باعتبار أنهم المشايخ الشيخ المفيد، أو بناء على ما قاله السيد الحائري حفظه الله، وربما أعيده في قابل الأيام. حاصله موجزه أن الشيخ الطوسي أصر على النقل عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار وعن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، مع أنه له طرق صحيحة إلى الرواية إلى آخرين ليس في طريق روايتهما هذان الشخصان، ومع ذلك يصر على النقل عنهما. هذا الإصرار يدل على وثاقتهما عنده. إن صح هذا المبنى فهما ثقتان وفيه كلام. وأما الطريق الثاني، نتكلم عن الطريقين اللذين من الشيخ الطوسي إلى محمد بن الحسن بن الوليد. الأول فيه مشكلة بأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، الثاني فيه مشكلة من جهة ابن أبي جيد. إن بنينا على وثاقة جميع مشايخ النجاشي فالطريق سليم، وإلا فلا. إذن في الطريقان توجد مشكلة. من يبني كما يبني السيد الخوي رحمة الله عليه على وثاقة جميع مشايخ النجاشي لا مشكلة في الطريق الثاني. أما بالنسبة إلى الطريقين الأخيرين، فالأول منهما فيه الحسن بن الحسين بن الحسن بن أبان الذي لم يوثق من رواة كامل الزيارات، لكنه ليس من الرواة المباشرين لابن قولويه، ليس من المشايخ المباشرين. أما الطريق الثاني فصحيح وعليه، فطريق الشيخ الطوسي في المشيخة إلى الحسين بن سعيد يكون صحيحا إذا بنينا على وثاقة ابن أبي جيد، وإلا إذا لم نبني على وثاقة ابن أبي جيد فالمشكلة أكبر في أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، وبالتالي فالطريق فيه مشكلة في المشيخ. لكن في الفهرست الترجمة رقم 230 صفحة 149 بحسب الطبعة المحققة من السيد عبد العزيز الطبطبائي، بعد أن ترجم للحسين بن سعيد قال له 30 كتابا وأخبرنا بها عدة من أصحابنا عن محمد بن علي بن الحسين. العدة قلت مرارا إنها تعني 3 فصاعدا، ومن البعيد جدا أن يروي الشيخ الطوسي عن 3 في طبقة واحدة كلهم ضعاف، فتعبير العدة نبني على أن أحدهم على الأقل ثقة. عن محمد بن علي بن الحسين الصدوق الابن عن أبيه، ومحمد بن الحسن بن الوليد صدوق الأب ومحمد بن الحسن بن الوليد في طبقة واحدة كلاهما ثقة، ومحمد بن موسى بن المتوكل من مشايخ الصدوق لم يوثق صريحا. عن سعد بن عبد الله والحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد، والطريق لا مشكلة فيه في المشيخة، إلا إذا هنا يحتاج من يشكل على تعويض طرق في الفهرست، طريق صحيح في الفهرست، من يشكل على تعويض طرق المشيخة بالفهرست، فيحتاج أن يصحح طريق المشيخة، أو أن طريق الشيخ الطوسي للحسين بن سعيد ليس بصحيح عنده. من يشكل على التعويض على أن طرق الفهرست طرق إلى أصل الكتب وليست إلى النسخ التي ينقل عنها الشيخ الطوسي، من يشكل هذا الإشكال عليه أن يبني على وثاقة طريق المشيخة، ومن يشكل بذلك لا يوثق جميع مشايخ النجاشي ولا يوثق أحمد بن محمد بن الحسن الوليد، فحينئذ يفترض أن يبني على أن طريق الشيخ الطوسي للحسين بن سعيد ليس بصحيح، لا إشكال إذا أراد أن يبني، لكن يفترض أن يبني على ذلك. هذه الصحيحة موجودة في الوسائل كما قلت في الجزء الرابع صفحة 331 حديث 13، وعنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل، قال: إذا كنت، طبعا هذه الرواية أيضا تكون من الروايات المصرحة بعدم اعتبار استقبال القبلة في النافلة في السفر حالة الركوب إلا في تكبيرة الإحرام، يعني نستطيع أن نضمها إلى صحيحة الحلبي وصحيحة محمد بن مسلم، وتختلف عنهما أن هاتين الروايتين كانتا تدلان على السفر بإطلاقهما، وهذه الرواية تصرح بالسفر لكنها تختلف عنهما بأنها تشترط الاستقبال في تكبيرة الإحرام. قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل، قال: إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصلي حيث ذهب بك بعيرك. بعد هذه الصريحة في عدم اعتبار استقبال القبلة في النافلة حالة الركوب في السفر أصرح من تلك الروايات، أجلتها لهذا البحث صريحة إلا في تكبيرة الإحرام، واضح؟ تلك الرواية مطلقة من جهة تكبيرة الإحرام، هذه الرواية لا، تقول: إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصلي حيث ذهب بك بعيرك. فالأمر باستقبال القبلة قبل التكبير ظاهر في اعتبار ذلك، والرواية الأولى رواية الحلبي الصحيحة بحسب نقل الشيخ الطوسي والضعيفة بحسب نقل الشيخ الكليني لا تصلح لمعارضة هذه الرواية. بحسب نقل الشيخ الكليني ماذا صرحت الرواية؟ بحسب نقل الشيخ الكليني قال: استقبل القبلة إذا أردت التكبير. قال: لا، هذه الرواية لا تصلح لمعارضة صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران. لماذا لا تصلح؟ لضعف طريق الشيخ الكليني بمحمد ابن سنان، فالزيادة الصريحة بعدم اعتبار الاستقبال حتى في التكبيرة ليست موجودة بحسب نقل الشيخ الطوسي الصحيح السند، واضح؟ سؤال: لو كان نقل الشيخ الكليني صحيح السند، هذا سؤال افتراضي، كيف نعالج الأمر مع صحيحة عبد الرحمن ابن أبي نجران؟ رواية تقول لا تستقبل القبلة في التكبير، رواية تقول استقبل القبلة، من يقول لي؟ ها لا تتساقط على الله، تحمل على الأفضلية، تحمل على الاستحباب. واحدة تقول لا يجب، من تقول لا لا يجب واضح بحسب مناسبات الحكم والموضوع أنها تدل على عدم الوجوب وليس نهيا تحريميا، لا يجب أو كراهتيا حتى، لا يجب يعني لا يجب عليك أن تستقبل القبلة، ورواية تقول استقبل القبلة فيحمل الاستقبال على من؟ على الأفضلية. لكن لأن نقل الشيخ الكليني ضعيف السند بمحمد بن سنان فلا تصلح رواية الحلبي بحسب نقل الشيخ الكليني لمعارضة هذه الرواية. وعليه كيف تكون الصناعة؟ هذه الرواية مع مطلقات، هذه الرواية تكون صالحة لتقييد المطلقات الدالة بإطلاقها على عدم اعتبار استقبال القبلة حتى في التكبير. فكيف تكون النتيجة؟ جابوني روايات مطلقة دلت على عدم اعتبار استقبال القبلة في النافلة في السفر حالة الركوب في كل جزء بإطلاقها دلت، ورواية دلت على اعتبار استقبال القبلة في النافلة حالة الركوب عند تكبيرة الإحرام. كيف تكون النتيجة؟ نقول لا يعتبر استقبال القبلة في النافلة حالة الركوب في السفر إلا في تكبيرة الإحرام. هذا هو مقتضى الصناعة، انتبهين. لكن وهذا هو الجديد، السيد الخوي رحمة الله عليه في المستند في الجزء 12 بحسب طبعة الدورة الكاملة صفحة 25 قال أنه مع ذلك لا نلتزم بذلك ونحمل الصحيحة على الأفضلية. لا نلتزم بأن صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران تقيد إطلاقات مثل صحيحة الحلبي ومثل صحيحة محمد بن مسلم، لا نلتزم بذلك ونحملها على الأفضلية. احنا شنو قلنا؟ قلنا في حالة التعارض بين نقل الشيخ الكليني وصحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران، لو فرض أن نقل الشيخ الكليني معتبر السند النتيجة تحمل على الأفضلية، لكننا لا نصل لهذه النتيجة لضعف نقل الشيخ الكليني بمحمد بن سنان. فالنتيجة كيف تكون؟ أن صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران تقيد إطلاقات الروايات الدالة على عدم اعتبار استقبال القبلة حتى في التكبيرة بإطلاقها، هكذا تكون نتيجة الصناعة. السيد الخوي رحمة الله عليه مع أنه يقبل معنا أن صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران لا تعارضها رواية الحلبي بحسب الزيادة التي نقلها الشيخ الكليني لأن الشيخ الكليني ينقلها بطريق ضعيف، يقبل معنا ذلك، لكنه يقول مع ذلك لا ألتزم بأن صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران تقيد إطلاقات تلك الروايات، بل نلتزم بحملها على الأفضل. لماذا؟ ذكر لإثبات هذه النتيجة ذكر وجهين. الوجه الأول اعتبره مؤيدا للوجه الثاني، والعمدة هو الوجه الثاني والكلام في الوجه الثاني. أما الوجه الأول الذي ذكره السيد الخوي رحمة الله عليه قال فلخلو هاتيك الأخبار على كثرتها وهي في مقام البيان عن التعرض لهذا القيد، يعني قيد اعتبار استقبال القبلة في تكبيرة الإحرام، سيما وفي بعضها حكاية فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلو كان اعتبار استقبال القبلة في التكبيرة مرادا للمولى لزمه التنبيه عليه، وبما أنه لم ينبه يتبين أن الأمر به في صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران أمرا بنحو الأفضلية، أمرا أمر بنحو الأفضلية، يتبين أن الأمر به أمر بنحو الأفضلية. ويمكن أن يقال في رد ذلك إن غالب الروايات التي تحدثت، السيد الخوي استند على نكتة، أريد أن أنقض النكتة. السيد الخوي رحمة الله عليه تحدث عن نكتة مهمة، قال الروايات في مقام البيان وكثيرة ولم تتعرض لاعتبار استقبال القبلة في تكبيرة الإحرام، يدفعنا إلى القول بأن صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران تتحدث عن أفضلية، وإلا لماذا لم تبين تلك الروايات مع أنها في مقام البيان؟ هذه نكتة السيد الخوي. الكثرة والقلة تعبير إضافي، وإلا فلتكن 20 رواية تقيدها رواية، هذا مقتضى الصناعة. لكن النكتة وين عند السيد الخوي؟ أنه يقول أن تلك الروايات في مقام البيان، ويمكن أن يرد على ذلك أن غالب الروايات التي تحدثت عن عدم اعتبار الاستقبال في النافلة تحدثت عن عدم اعتباره مقابل اعتباره في الفريضة، فلم تكن في مقام البيان من جهة التفصيل، كانت تشير إلى أن استقبال القبلة ليس معتبرا في النافلة كما تظنون، وإنما هو معتبر في الفريضة. ولم تكن في مقام التفصيل، والتي فصلت وهي رواية عبد الرحمن بن أبي نجران اعتبرته في تكبيرة الإحرام، وإذا اعتبرته تصلح لتقييد تلك المطلقات. تلك المطلقات لم تكن في مقام البيان من هذه الجهة، كانت في مقام البيان من جهة أنه لا يعتبر استقبال القبلة في النافلة مقابل اعتباره في الفريضة، والرواية التي فصلت هي رواية عبد الرحمن بن أبي نجران، فتصلح لتقييد تلك المطلقة. ولعله لأجل ذلك السيد الخوي رحمة الله عليه اعتبر أن هذا الوجه مجرد مؤيد. لعله أقول لماذا مجرد مؤيد، مع أنه وجه وجيه لولا هذا الرد. واضح الفكرة؟ إذا كانت في مقام البيان ولم تفصل وجاءت رواية واحدة وذكرت تحمل على الأفضلية، لكن الرد مفاده أنها لم تكن في مقام البيان من هذه الجهة، كانت في مقام عدم اعتبار الاستقبال في النافلة مقابل اعتبار الاستقبال في الفريضة. ولعل السيد الخوي رحمة الله عليه اعتبر أن هذا الوجه مجرد مؤيد بسبب هذا الرد أو بسبب غيره. هذا الوجه الأول.
ها؟
هي نفسه لا، وكذلك فعل الرسول، تكلم عن عدم استقبال القبلة في النافلة مطلقا، وكذلك فعل الرسول، ما قالت والرسول حكت فعل النبي ووصلت وقالت والرسول لم يكبر حتى تكبيرة الإحرام، لم تقل ذلك. وهو هاي ما لها ربط أصلا في الموضوع. هذا سؤال ثاني، جعلت فداك أصلي النافلة، وين السؤال عن من؟
عن
عن الصلاة بالليل، جعلت فداك وصلي نافلة الليل في أوله. قال إذا خفت الفوت في آخره، صلي في أوله إذا خفت الفوت في آخره. مطلب آخر صلاة الليل، لا ما لها علاقة بالسهو. الوجه الثاني، وهذا لعله لم يشر له سابقا في أبحاثنا، إن قانون حمل المطلق على المقيد مختص بالواجبات ولا يشمل المستحبات. هذا القانون مختص بالواجبات ولا يشمل المستحبات. هذا البحث موجود في محاضراتي أصول الفقه للشيخ الفياض حفظه الله، تقرير أبحاث السيد الخوئي رحمة الله عليه في الجزء الخامس صفحة 381، وموجود بحسب الدورة، هي نفس المحاضرات منقولة في الدورة، في الجزء 46 صفحة 550، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، المطبعة نينوى، طبعة الرابعة، صف سنة 2009 ميلادي. وموجود في المباحث الأصولية للشيخ الفياض حفظه الله في الجزء السادس صفحة 630، تجدون هذا البحث في الأصول. مع أنه بحث مهم، مع أنه بحث نعم، لكن موجود في البحوث الأصولية، البحث الخارج موجود. هذا البحث بعض الأصوليين يطلقون القاعدة، يقولون هذا القانون مختص بالواجبات ولا يشمل المستحبات، يطلقون ويستدلون على ذلك، وموجود هذا في الكفاية، ولا أريد أن أدخل في هذا البحث. وبعضهم يفصل على حالات، يقول في بعض الحالات لا بد من إعمال قانون حمل المطلق على المقيد، وبعض الحالات يأتي هذا الكلام إن قانون حمل المطلق والمقيد لا يشمل المستحبات في هذه الحالات وليس مطلقا. ما أريد أدخل في جدل الأصوليين في بحثنا الفقهي، أريد أن أتكلم عن الحالات وأمثلة للحالات، ما هي الحالات التي يمكن أن نعمل فيها قانون الحمل المطلق على المقيد، وما هي الحالات التي لا نعمل فيها هذا القانون. توضيح ذلك، طبعا ما نقدر نكمل البحث، لكن ناخذ حالة أو حالتين ونؤجل البحث للدرس القادم إن شاء الله. الدليل الدال على التقييد يتصور على وجوه أربعة لا خامس لها، كما يعبر السيد الخوئي رحمة الله عليه بحسب نقل الشيخ الفياض في تقرير بحثه. الحالة الأولى، أن يكون الدليل الدال على التقييد ذا مفهوم، بمعنى أن يكون لسانه لسان القضية الشرطية، كما إذا يتضح بالمثال، كما إذا افترض أنه ورد في دليل أن صلاة الليل مستحبة، وهذا واضح من الأدلة، ولكن ورد في دليل آخر إن استحبابها فيما إذا كان المكلف يأتي بها بعد منتصف الليل، هنا لسان دليل التقييد شنو؟ لسان قضية شرطية. لا لسان قضية شرطية مو أفضلية. صلاة الليل مستحبة. ثم جاء دليل إن هذا الاستحباب يتحقق فيما إذا أتى المكلف بصلاة الليل بعد منتصف الليل. ففي مثل ذلك يقول السيد الخوئي رحمة الله عليه: لا مناص من حمل المطلق على المقيد عرفا، نظرا إلى أن المقيد ينفي الاستحباب في غير هذا الوقت من جهة دلالته على المفهوم. واضح؟ بناء على ثبوت المفهوم للجملة الشرطية. الدليل المقيد يقول استحباب صلاة الليل يتحقق إذا أتى بها المكلف بعد منتصف الليل، مع أن دليل استحباب صلاة الليل مطلق. هنا في مثل هذه الحالة لا بد من إعمال قانون حمل المطلق على المقيد، فنقول صلاة الليل مستحبة وهذا الاستحباب يتحقق فيما لو أتى بها المكلف بعد منتصف الليل. السيد الخوئي رحمة الله عليه في هذه الحالة يقول نعمل قانون حمل المطلق على المقيد. يوجد أصوليون آخرون يقولون حتى في مثل هذه الحالة لا نعمل القانون. السيد الخوئي يقول لا، دليل التقييد له مفهوم، مفهومه أن الاستحباب إذا أتى بها المكلف قبل منتصف الليل، وبالتالي هذا المفهوم يجعل دليل التقييد لابد من حمل الأدلة المطلقة عليه، فنقول إن صلاة الليل مستحبة إذا أتي بها بعد منتصف الليل. هذه حالة خرجوه. واضح الفكرة؟ واضح. إذا لم نبني على أن للجملة الشرطية مفهوم، ما هي النتيجة؟ جاوبوني. النتيجة هي أن صلاة الليل مستحبة بعد منتصف الليل، أما قبله فلا بد أن نبحث عن دليل آخر. نحن وهذان الدليلان قبل منتصف الليل أمر مسكوت عنه، هذا بناء على عدم ثبوت المفهوم للجملة الشرطية. هذه الحالة الأولى. نأخذ حالة ثانية فقط. الحالة الثانية أن يكون دليل المقيد مخالفا لدليل المطلق في الحكم، مخالفة. فإذا دل دليل على استحباب الإقامة مثلا في الصلاة، ثم ورد في دليل آخر النهي عنها في مواضع كالإقامة في حال الحدث أو حال الجلوس، ورد دليل يقول إن الإقامة مستحبة في الصلاة، وورد دليل مخالف ينهى عن الإقامة في حال الحدث أو الإقامة في حال الجلوس، يقول في مثل ذلك لا مناص أيضا من حمل المطلق على المقيد. لماذا؟ لأننا مرارا قلنا إن النواهي في باب العبادات والمعاملات ظاهرة في الإرشاد إلى المانعية، لا المانعية يعني عدم مقبولية هذه العبادة، سواء عدم مقبولية بالتالي إذا واجبة لابد أن تعيد، وإذا كانت مستحبة لا تجب لها عدم المقبولية. يقول النواهي الواردة في باب العبادات والمعاملات ظاهرة في الإرشاد إلى المانعية. وهذا يعني أن الدليل الثاني المقيد يقول أن الحدث أو الجلوس مانع عن الإقامة المأمور بها، يعني مانع عن صحة الإقامة المأمور بها. ومرجع ذلك إلى أن عدم الجلوس أو عدم الحدث مأخوذ فيها، وبالتالي فلا تكون الإقامة حال الجلوس أو حال الحدث مأمورا بها إذا لم تكن مأمورا بها، فلا تكون مشروعة. ففي مثل هذه الحالة لا مشروع على مستوى الوجوب ولا على مستوى الاستحباب. ففي مثل هذه الحالة لا بد من حمل المطلق على شنو هي الحالة؟ حالة أن ورد دليل مستحب مطلق، ورد مقيد مخالف في الحكم، فلا بد من حمل الدليل المطلق على الدليل المقيد، لأن الدليل المخالف بالحكم الذي نهى عن الإقامة مثلا في حالة الحدث أو في حالة الجلوس يعني مانع عنها، يعني الإقامة في حالة الجلوس والحدث غير مأمور بها، وبالتالي فيسقط استحبابها، استحباب الإقامة لأنها غير مأمور بها، فيكون الدليل المقيد شنو؟ مقدم على الدليل المطلق، ويحمل الدليل المطلق على الدليل المقيد في مثل هذه الحالة، مع أننا لم نزل في باب المستحبات. إذن نلتزم في الحالتين الأولى والثانية بقانون حمل المطلق على المقيد في المستحبات كما نلتزم به في باب الواجبات. توجد حالات أخرى تأتي، والحمد لله رب العالمين. صلوا على محمد وعلى محمد.